إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وله بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا شرح كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه وغفر له ولوالديه. ينعقد هذا المجلس في جامع عثمان بن عفان بمدينة الرياض يوم الأربعاء ليلة الخميس الثاني من شهر رجب لعام 41 و400 ألف للهجرة النبوية المباركة، وهذا هو المجلس 57 من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك. قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الظلم فذكرهم. وفي رواية للبيهقي: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ زين الدين أحمد عبد الرحيم العراقي رحمه الله: باب الحوالة. الحوالة نوع من أنواع المعاملات الشرعية المباحة التي فيها يسر وسهولة، وهي من أحسن ما يكون في باب التيسير في باب المعاملات، كما هو الشأن في معاملات الشريعة التي كلها يسر وسهولة مع ما فيها من الآداب الرفيعة العظيمة التي تحمل في طيات هذه الأخبار آدابا يقصد منها طيب النفوس والقلوب، وليس المعنى مجرد معاملة وقضاء الدين ووفاء الدين، لكن يحظ فيها معاني لا يحصل فيه ظلم ولا بغضاء ولا عداوة ولا تعدي، بل تحصيل المحبة والمودة بهذه المعاملات، لأن هذا هو المقصود من مشروعية هذه المعاملات، كما أن العبادات هي الأصل في هذا الباب، لكن أبواب المعاملات هي المعين على تحصيل العبادات، ولذا كانت جارية على هذا الطريق في أن يكون العبد في معاملاته وفي بيعه وشرائه جاريا على هذا الباب، استحضار أنه عبد لله سبحانه وتعالى، وأن هذا المال استخلف فيه فلا يبقى المال عليه حتى يصرفه عما خلق من أجله. قال: باب الحوالة. حوالة في أصلها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، أو نقل الحق من ذمة إلى ذمة، بخلاف الضمان. الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة، فهذا الفرق بينهما، أن الضمان ضم ذمة إلى ذمة، والحوالة نقل ذمة، نقل دين من ذمة إلى ذمة. ولذا فإن الحوالة يبرأ فيها المحيل بشروطها، والضمان لا يبرأ فيها المضمون، بل كلاهما مطالب. حين يثبت حق في ذمة المدين فيطلب صاحب الدين ضامنا فيضمنه إنسان، فالحق ثابت في الذمتين، ولا تبرأ الذمة إلا بأداء الحق، الذمتان إلا بأداء الحق. قال: باب الحوالة. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. كثيرا ما يمر بنا هذه العبارة كثيرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال ما إعرابها؟ قال كيف تعرب؟ أن رسول، أن رسول، أن واسمها معروف، رسول الله مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من فعل وفاعل. طيب صلى الله عليه وسلم قال،
الجملة الفعلية في محل
خبر اللي هي
قال رسول الله،
يعني ما هو إعراب قال؟
قال فعل ماضي
مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل والمسكر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو ضمير في قال العائد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الخبر وينه؟ الجملة الفعلية في محل رفع خبر، صلى الله عليه وسلم شعرابها
أيضا جملة فعلية،
لا صلى، صلى الله كلها هل تعرب؟ أن تعرفها تقول صلى الله، ماذا فعل ماضي صلى، هذا اسم مقصور والحركة لا تخرج، لا تظهر التعذر لأنه اسم مقصور، صلى الله وله جلال فاعل عليه وسلم، لكن الجملة هي اعتراضية لا محل لها من إعراب، دائما هذه اعتراضية. قال مطل الغني ظلم، مطل الغني هذه أيضا جملة أخرى من مبتدأ وخبر، أين المبتدأ؟ مطل، مطل الغني، مطل الغني ظلم، هو مبتدأ وهو مضاف والغني مضاف إليه، ومطل مصدر، والمصدر يعمل عمل فعله، وهذا مر معنا في بعض، في بعض الجمل أن المصدر أيضا يعمل عمل فعله، مطل الغني ظلم، تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول، واختلف هنا في إضافته هل هو مضاف إلى الفاعل أو مضاف إلى المفعول، لكن أظن مضاف إلى الفاعل، أي إذا مطل الغني، إذا مطل الغني فتحوله إلى فعل ماضي بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا مع أل، مطل الغني مثل قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، أي حج الناس البيت، مضاف المصدر إلى فاعله. وبعضهم قال إنهم بضاف مصدر مفعوله فيكون مطل الفقير الغني، مطل الفقير الغنية ظلم، لكن الصواب أنه بضاف المصدر إلى فاعله، المصدر يضاف إلى فاعله يضاف المفعول، ظلم، ظلم هذا خبر. ثم قال وإذا أتبع أحدكم على مليئ فليتبع، هذه الرواية الصحيحين بالواو، وإذا أتبع أحدكم على مليئ فليتبع، في رواية البخاري ونبه عليه الحافظ رحمه الله حجر، فإذا بفاء التعليل، ولهذا قال بعضهم أنها بالواو لا علاقة لقوله وإذا أتبع بالجملة التي قبلها، بل هي جملة مستقلة، لكن هذا في نظر، لأن الجملتين المعنى فيهما ظاهر، قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليئ فليتبع، في رواية أخرى عند البخاري في نفس كتاب الحوالة أو باب الحوالة قال فإذا بفاء التعليل أتبع أحدكم على مليئ فليتبع، هنا قال مطل ما علاقة ارتباط الجملة الثانية بالجملة الأولى، وهذا مما سبق الإشارة إليه ونبه عليها العلماء رحمة الله عليهم، مثل ابن دقيق العيد والعلماء شرح نبهوا إلى هذه المعنى العظيمة، لما قال مطل الغني ظلم فإذا أحيل أحدكم على مليه فليتبع، يعني ما العلاقة والارتباط بين المطل الحكم عليه بأنه ظلم وبين أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع بأن يتبع المحال المحال عليه إذا أحيل على غني؟ يعني يظهر معنى لكم في هذا مطل الغني ظلم، يعني وش وجه الارتباط؟ لما قال وإذا أتبع، هذه رواية الصحيحين، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. نعم بس وجه التعليق صحيح هذا، بس ولا شك هذا يفهم من نفس الجملة الأولى، هذا يفهم من الجملة الأولى، لكن في قوله وإذا أتبع لما قال مطل غني ظلم فإذا أتبع أحدكم فليتبع على من يتبع، إذا كان مطل غني ظلما فإذا أتبع أحدكم على مليه فليتبع.
الجملة الثانية
متعلقة بالأولى، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
شيخنا أيها الغني لا تظلم بأن تؤخر هذا الفقير، فإن ستؤخره أحله على مليء آخر وهو يتبع هذا
الفقير. قصدك المحيل يعني؟
أي نعم.
يعني قال إذا أحاله على غني، إذا أحاله على مليء، على مليء سيأتي ضابط. وإذا لما قال ظلم ثم بين أنه يجب عليه أن يحتال إذا أحيل على ملي، والملي له شروط، لكن ما دام أن ثبت أنه ملي فيجب عليه أن يحتال، مع أنه بين وعلل هذه الجملة كالتعليل لما سبق، إذا كان مطل الغني ظلما فإذا أتبع أحدهم على ملي فليتبع. نعم
كأنها دعوة لهذا المليء الذي يحيل عليه أن يوفي ولا يماطل،
وأنه لا يليق الظلم بمسلم، وأنه لا يليق الظلم بمسلم، يعني كمل بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم والظلم يتحترز منه المسلم، فأنت حين تحال على مليء فلا تخشى فاذهب إليه، فإن المسلم يحترز من الظلم لأن عواقبه وخيمة، ولأن الظلم أيضا كبيرة من الكبائر، نوع غصب، لأنه في الحق يشبه في الغصب، وإذا كان غصبا كان كبيرة، هذا ما يحترز منه المسلم. هذا وجه. وقيل وجه آخر أنه قال إذا كان غنيا، إذا كان مليئا غني ومليء، إذا كان بهذه الصفة فعليك أن تحتال إذا أحلت عليه أن تحتال ولا ترفض، لأنه في هذا يجب عليه الوفاء، فإن أبى ما الواجب على من له الأمر مثلا من وال أو أمير؟ يلزمه، فلا تخشى. لكن الوجه الأول أحسن، الوجه الأول أحسن، لأنه على الوجه الثاني إذا كان مليئا بماله، مليئا بماله وليس مليئا بأدائه مماطلا، هو في الحقيقة ليس مليئا، المليء هو الذي يتوفر له الشروط، فإذا علم الغني بأنه ظلم احترز واجتنب هذه الصفات، هذا نبى عليه ابن قعيد واتبع عليه شرح، يمكن نبى عليه بعض العلماء رحمه الله عليهم.
هذا الشيخ كل الجملة الأولى هي تحذير للمحال إليه مطل الغني ظلم،
نعم فيه طمأنة للمحال وتحذير للمحال إليه، وفيه أيضا أمر للمحيل أن يحيل على من كان مليئا، وإن علم أنه ليس مليئ فلا يحيل، ولو حال عليه وكتم فهذا غش، يجب عليه يبين، حتى ولو كان المحال على الصحيح يظن أنه مليء، يمكن أنه وثق بك وبمعاملتك ما سأل، لأنك لا تحيل إلا على مليء، لا تحيل إلا على مليء، وربما يكون بينك وبينه معاملة في أشياء كثيرة فيستحي منك مثلا، فلهذا عليك أن تبين. نعم. لأنه قال الواجد ما قال الغني، ما قال المليء، لي الواجد، لي الواجد ظلم يحل عرض عقوبته، مع الحديث هذا في إسناد الكلام لكن محتج به رواه أحمد وأبو داود والنسائي من طريق محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة الطائفي عن عمرو بن الشريد بن السويد الثقفي عن أبيه عن أبيه الشريد بن سويد. محمد ميمون هذا محمد عبد الله بن ميمون تاتي سبيل جده، هذا لم يوثق له ابن حبان، وقال علم الدين انه مجهود، انه مجهول، ومنهم من حسن هذا الاسناد، قال وكيع ومبارك ومعناه ان عرضه هو قوله ظلمني مطلني، وعرضه يحل عرضه وعقوبته، وهو تعزيره ونحو ذلك. وذكر البخاري أيضا في صحيح رحمه الله معلقا هذا الخبر. المقصود أن هذا دل عليه نفس الحديث، يعني حتى لو لم يثبت فإن هذا قوله مطلوب. لأن إيش معنى المطل؟ المماطلة. إيش معنى المماطلة؟ التسويف. نعم، لكن التأخير المادة من المطل، وشيء ممطول إيش معنى مطول؟ ممدود، ممدود، ونفس قوة الكلمة قوتك يدل على أن هذا فيه شدة، لأن لا يكون إلا في الشيء الذي يطرق به الحديد ويغرأ به. مطل الغني ظلم، فإذا كان ظلما، فإذا كان ظلما كان محرما ويجب ردع الظالم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وأولى من ينصره من له ولاية وشأن في مثل هذا لنصرة أصحاب الحق في هذا وأصحاب الحقوق، فهذا واضح من الحديث، لكن سياق الحديث في التحذير من الظلم والأمر بالوفاء. وإذا أتبع أحدكم على مليء، المليء من هو؟ قالوا المليء هو المليء بماله وبفعله وقوله، بفعل بماله أن يكون عنده مال، بقوله بكونه إذا وعد وفى، وكذلك فعله حين يحتاج إلى إحضاره إلى مجلس الحكم يحضر، يحضر ولا يتخلف. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أي فليحتل أتبع. وهذه رواية أحمد، هذه رواية أحمد، وستأتي عند المصنف رحمه الله في آخر الباب ذكر هذه الرواية وهي عزاها البياق، وإسنادها صحيح. مطل الغني ظلم. وهذا الحديث أشهر هذه الروايات ويتبلغ الصحيحين، مع أن جاء من حديث ابن عمر عند أحمد، والترمذي من رواية يونس بن عبيد الثقفي عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر، ويونس بن عبيد رواية عن نافع معروف أن فيه انقطاع، فيه انقطاع كما نبه بعض الحفاظ، مع أنه قريب من عصره، لكن كثير عندنا نبه قالوا إنه لم يسمع منه. إنما هذه الرواية في باب الشواهد، في باب الشواهد.
أظل عنك يونس بن عبيد الرابع على نافع،
ها؟ يونس بن عبيد البصري، هو بصري، هو بصري، جي راجعه وتأكد منه هو بصري بس هو ثقافي يوم مش إنه مشهور
يروى عن حسن البصري
إيه يونس إيه هو نعم بدينا العبدي العبدي نعم حسنت يونس بدينا يونس عبيد يعني العبدي العبدي نعم رحمه الله يعني هذا هو رجال
يعني تقول روايته عنه يعني مستغرب على أن هذا بصري على مدني مع أن ثقة هو في نفسه
ثقة هو حد يعني عاصره عاصره وقريب منه لكن جزمه لأنه لم يسمع منه نعم وهذا يعتمد على ثبوت لأن هذه ليست محل الاجتهاد ولا القياس ولا التعليل هذه مبنية على النقل سمعه ولم يسمع وجاء من حديث جابر عند البزار أيضا بإسناد ضعيف إسناد ضعيف لكن أشهر روايات رواية أبي هريرة في الصحيح مطر الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع الجمهور الحوالة كما تقدم نقل الدين من ذمة إلى ذمة وهذا من محاسن هذه الشريعة أنت لك حق على إنسان تطلب مال حل الأجل يجب عليه الوفاء المدين لكن هل يشترط المطالبة أو لا يشترط في خلاف بين العلم من أهل العلم قال يشترط المطالبة حتى ولو حدد وضرب أجل احتجوا بقول عليه الصلاة والسلام مطل الغني لأن المطل ما يكون إلا عند المواعدة ومن أهل العلم يقول يجب عليه الوفاء والأظهر والله أعلم أنه يختلف بحسب الحال إذا كنت تعلم مثلا صاحبك مثلا ممن يعني يستحي أن يسألك الوفاء لقرابة أو صداقة كما كثير يكون إنسان محتاج وله مال عند سنة لماذا تطلب قال والله أستحي من فلان ما يعني أجر أنني أكلمه لعله يتصل مثلا أو يرسل وذاك يكون يعني غافل عن هذا فإذا علم هذا الشيء وجب عليه الوفاء وبضده لو علم أن الأمر بينهما مبني على السعة وأن ذاك تركه من باب التوسيع عليه هذا واضح وإذا انبهم الأمر فالأظهر أنه يلزمه أن يفي بالحق يلزمه أن يفي بالحق لأنه من باب الوعد وارتبط بدين ليس مجرد وعد بعطاء أو هبة أن على قول الجمهور لا يجب الوفاء لا ارتبط بالدين فيلزمه ذلك مطل الغني ظلم قوله ظلم ظاهر أن يحصل المطل بمرة واحدة ولا يحتاج إلى التكرار لأن سمى ظلم والظلم يحتاج أن يقال هل تكرر ظلمه الظالم ظالم ولو مرة واحدة والظلم يكون غصبا وتعديا فيكون كبيرة على ما قرر جمع من العلم بهذا مطر الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على من يتبع وهذا الحديث كما تقدم في هذه الخصلة العظيمة في أن من عليه الدين إما أن يوفي بنفسه أو يحيل المدين قد يكون مصلحته قد يكون مصلحة المدين وقد يكون مصلحتهما جميعا إنسان له دين على شخص وهذا الشخص له دين على شخص ثالث وهذا يستحي منه فجاء يطالب صاحبه بالدين فقال أحيلك على فلان فإن لي عليه دينا وأنا لم أطالبه ولعلك تستوفي فيكون استفاء من جهتي منه وقضاء لدينك مني فهذا مصلحة عظيمة وتيسير في المعاملة، تيسير في المعاملة، فإنه قد يكون لا يستطيع إما لحياء أو لأن ذاك الذي على الحق إنسان يعني له مقام ويخشى أنه يمتنع ولا يستطيع أن يكلمه، ويكون صاحبه الذي عليه دين له له نفوذ وقوة على هذا فيحيله فتكون مصلحة، هذه مصالح وهي تقع بين الناس تقع كثيرا، فجاءت مصلحة الحوالة، مصلحة الحوالة. وقد تكون مجرد حوالة باب التيسير، ليس فيها أمور من هذه الأشياء العارضة، لكن التيسير في أخذ الحق، فليتبع يعني فليتبع ذاك الذي أحيل عليه، ورضا المحيل شرط بلا خلاف عند العلماء، ورضا المحال عليه ليس بشرط عند العلماء كافة، رضا المحال عليه ورضا المحال فيه خلاف، الجمهور على أنه يشترط رضاه، جمهور من الحنابلة من الشافعية والمالكية والحنفية، وذهب الحنابلة أنه ليس بشرط، وذهب الحنابلة إلى أنه لا يشترط رضاه بل يجب عليه يحتال، وهذا هو الظاهر لقوله عليه فليتبع، واللام لام الأمر، واللام لام. ثم التعليل في نفس الحديث مطل الغني ظلم، فإذا أحيل أحدكم على ماله فليحتل فليتبع ليمتثل في مصلحة التيسير على أخيه، وأيضا يكون فيه تيسيرا له تعجيل لقضاء حقه. وهذا مثل ما تقدم يدل على أنه يجب على من عليه دين يسعى في قضائه، وفي هذا أيضا إشارة إلى أن كل من عليه حق يجب عليه أداؤه، لأن الرسول قال مطل الغني ظلم، هذه جملة عامة، ثم ذكر نوعا خاصا من الأنواع التي تدخل في هذه الجملة، وهو ما يتعلق بالمعاملات المالية، ولهذا يدخل في باب المطل جميع الحقوق الواجبة على من عليه حق، الحق الواجب على الإنسان لأهله وأولاده في النفقة وحقوق جيرانه، كذلك كل حقوق واجبة على مسؤول ومدير وصاحب ولاية، كل هذه الحقوق داخلة في هذا المعنى، فيجب عليه أن يؤدي هذه الحقوق لا ينقص منها شيئا، لأن مطلها ظلم. ويتأكد الأمر إذا كان صاحب الحق أو من له الحق ضعيف ومسكين، ومن عليه الحق قوي وقادر، فلذا إذا وجب شيء من هذه الحقوق، ومنها الحقوق التي سيق الحديث في هذا الباب من أجلها الحقوق المالية، يجب عليه يسعى في ذلك، يقول ما عندي شيء، يقول عليك أن تؤدي الحقوق. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان وحديث صحيح عند أبي داود يسألانه زكاة المال، قال إني أراكما جلدين وإنه لا حظ، ولفظ لا حق فيها بغني ولا لقوي مكتسب، وحديث روي عن جمع من الصحابة، حديث صحيح، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يعني القوي المكتسب إذا كان عليه حق وقادر على التكسب يجب عليه التكسب، وتركه التكسب مطل للحق الواجب عليه، فلا ينبغي بل لا يجوز له أن يسأل وهو قادر على التكسب. والحديث في هذا كثيرة، وقد نص كثير من العلماء على أن الحق الواجب على الإنسان يجب أن يتكسب لتحصيله ما دام قادر عليه، ولا يكون معسرا، المعسر غير القادر، لأن الغني يدخل فيه الغني بالفعل والغني بالقوة. غني بالفعل المال موجود، غني بالقوة يصير يتكسب. لا بد يتكسب، كيف يحصل المال؟ كيف يحصل النفقة لنفسه ولأهله وأولاده ولمن تجب عليه النفقة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام والأدلة عنه في سنته كثيرة في هذا الباب. مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وقالوا ملؤ الرجل صار ذا ملاءة، قال ملي ويقال مليء بالهمز، وترك الهمز تسهيل كما يقول الخطابي رحمه الله. وفي اللفظ الآخر سيأتينا فليحتن. ثم هذا أيضا باب التيسير على أخيه، لأنه إذا حالك أخوك مثلا على من عليه الحق تحتاج، إلا إذا كان له عذر. يعني هذا الأمر يفهم بمقتضى النصوص ومعاني النصوص الأخرى. لو كان يقول أنا فلان هذا قريب لي ولا يمكن أن أسأله لو حتى سؤالي مثلا أو لسماح، قد لا تكون القرابة مثلا عذر مثلا، لكن لو ذكر عذرا مقبولا مثلا، يعني يقول فلان شديد يريد صاحب قوة وقد لا هو مليء وسوف يعطيه، لكن قد يجد من الشدة ونحو ذلك وغير ذلك، يقول عرفته بذلك، فإذا ذكر أمرا مقبولا فلا بأس. يعني ولا فالأصل أنه يجب عليه أن يحتال. والحوالة، وهذه الحوالة وهي نقل الذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة. والحوالة اليوم البنوك موجودة، لكن ليست الحوالة التي لا تقترن بالصرف، لكن هناك حوالات التي مقترون بالصرف، هذه وإن كانت صورتها صورة حوالة فليست حوالة من كل وجه، ليست حوالة من كل وجه، إنما الحوالات حين يكون لك حق على إنسان أو يكون لإنسان عليك حق فتعطيه شيكا، شيك مصدق مثلا، أو ورقة تثبت الحق ويعترف بها ويستطيع أن يستلم بهذا الإثبات من نفس البنك، هذه حوالة. إذا كيفت الودائع على أنها قروض، إذا قيل إن الودائع قروض اللي في الحسابات الجارية، وهذا هو أصح ما يقال فيها، لأن ليست أمانات، هي ليست يسمونها ودائع هي من حيث الجمهور، لكن ليست من كل وجه، لأنها مضمونة على البنوك، فالبنوك تأخذها وتضمنها، وإن كانت لا تأخذ صفة القرض من كل وجه، لأن الإنسان يستطيع أن يودع الآن ويأخذ الآن مباشرة، يأخذ الآن مباشرة، لكن البنوك معلوم أنها تستفيد بهذا، فهي ضامنة. فهذه الودائع الجارية، فهذه الحسابات الجارية هي في الحقيقة ماذا؟ قروض. فإذا قيل إنها قروض صارت دينا على من؟ على البنك، صير بنك. فأنت حين تحيلها مثلا بشيك أو تجيل للشيك لفلان من فلان مثلا، وش يكون؟ تكون حوالة، تكون لأن من شرطها، يعني هذه الحوالة بجنس الدين وقدر الدين وأجل الدين، كل هذه شروط ثلاثة شروط لا بد منها، واختلف في وصف الدين، يعني يعني هل يشترط ما تكون يعني مسألة صفة هل لما كان الذهب والفضة مثلا يعني من جهة الصفة صفتها، لكن الجنس لا بد منه، يحيل بدراهم على دراهم، ريالات على ريالات، دنانير على دنانير، ذهب على ذهب، فضة على فضة، يختلف الجنس ما صار حوار، صار مصاربة، صار مصاربة. أيضا تقول لك عندي مثلا 1000 ريال، 1000 ريال حله، أنت حين تعطيه البنك هو في البنك معروف هو دين وأنت ستستلم في وقت، فيكون حالا، وإن كان في ذمة آخر، ذمة آخر وكان دينا عليه، فإذا قال أحيلك بدينك الذي يحل بعد شهر، أنت جئت إليه وقلت أوفني ديني أو أحلني ودينك يحل بعد شهر، بعد شهر الدين الذي عليه يحل مثلا بعد شهرين، لا تصح الحوالة، لا تصح الحوالة، فيحال مؤجل على مؤجل أبعد، إلا إذا المحال عليه، المحال موافق ويحتاج، المحال يقول عجل لي حقي، لكن الذي عليه الحق، لأن المحال عليه مثلا يقول لي حل بعد شهرين، وأنت حلت علي من يكون حل أجل بعد شهر، فهذا لا يجوز. ما يشترى اتفاق
إلى شهرين؟
لا، اتفق من؟
إذا قال له أن المال الذي حلت
ما يخالف، نعم أحسن، هو لها طريقان، أحيانا يوافق المحال في التأجيل إذا أجل يوافق أجل الدين الذي عليه، وأحيانا يوافق المحال عليه بتقديم الأجل إلى الأجل الذي أحال بالمال الذي أحال به، فإذا وافق هذا أو هذا بالتأخير أو التقديم صح ذلك، لكن ما يكون معلق يحال مثلا بأجل على أجل متأخر إلا بأن يوافق المحال عليه، يقول الأجل أنت أحالك علي والأجل لا يحل بعد شهرين وأجلك حال مثلا الآن، لكني ما عندي ما نعطيك الآن، تنازل عن الأجل لا بأس، لا بأس. لماذا؟ قالوا لأن الحوالة على قول بعض العلم مستثنات من بيع الدين بالدين، هو بيع، هي بيع، واستثنيت من بيع الدين، والصواب أنها ليست بيعا، الصواب أن الحوالة إرفاق، إرفاق عقد مستقل، وهذا هو الأحسن، وهو الذي وافق النصوص الشرعية، يقال إن الحوالة ماذا؟ عقد مستقل، وهي عقد ماذا؟ عقد إرفاق وسعة وتيسير على أصحاب المعاملات، ولهذا ليست بيعا، مثل القرض، القرض ما نقول نبيع، لو كان القرض بيع ما جاز القرض، يجوز أن تقرض مثلا إنسان، تقرض مثلا 1000 ريال على أن يرد 1000 ريال بعد شهر، لو كان بيع كانت مصارفة، واشتراط المصارفة ماذا؟ القبض، اشتراط المصارفة القبض، ولهذا كان عقد إرفاق، عقد إرفاق فجاز فيها، جازت على هذا الوصف. إذن سبقت مسألة الإحالة تحويل بشيك، هذا يبين أيضا أن الحوالة الأصل في قبض المال هذه استيفاء، لكن سيأتي في صورة الحوالات، يسمونها حوالات اليوم، يسمونها حوالات، يأتي شخص مثلا بمال بحيل مثلا خاصة يقع كثير العمال يحيل مثلا جنيهات أو دنانير أو نحو ذلك، بحيل ريالات سعودية إلى عملة في بلده الآخر، إلى بلده الآخر، فهذه تجمع صرف وحوالة، صرف وحوالة. في هذه الحالة عليه أن يصرف هذه الدراهم، إذا صرف هذه الدراهم ريالات إلى عملة البلد الثاني واستلم وثيقة، وثيقة تثبت الحق، شيك مصدق أو قيد مصرفي، وهذا اعتمده مجمع الفقه الإسلامي في دورة قديمة له، يعني ما اتفق عليه، يعني أن الشيك المصرفي هذا واضح، وكذلك ألحق كثير من العلماء في هذا العصر الشيك في البلاد التي يعتبر تجيير الشيك وتحريره بدون رصيد جريمة، الحقوا بالشيك المصدق. أما إذا كان في بعض البلاد التي لا يعتبر شيء من هذا، بل قد يقع تجيير الشيكات وتحريرها بدون رصيد على حسابات مكشوفة، ربما تحال إلى الشخص الأول والشخص الذي يكون باسمه يجيرها، أو يسمونه التظهير لها، يكتب على ظهرها مثلا لفلان وهكذا، وأنها تقع على أشياء ليست لا حقيقة لها، هذا لا يصح، لأنه لا قيمة لها في الحقيقة، لا قيمة لها. لكن لا شك أن الأسلم هي وما يسمى بالشيكات، الشيكات المصرفية التي مباشرة يعزل هذا المال من حساب المحول ولا يتصرف فيه. كذلك سائر الأوراق الثبوتية التي تثبت الحق، ويشترط نقل يعني أن يكون المال يستطيع أن يستلمه في أي وقت، لكن هناك بعض الظروف أحيانا الطارئة قد تحصل، مثلا إما لظروف تتعلق بسبب العمل، أو ظروف لا قبل للمحول بها، خاصة إذا كانت بلاده في حال اضطرابات أو حرب ونحو ذلك، فهذه أهل العلم ينظرون فيها ويفتون في الوقائع بما يرونه مبرئا للذمة، ويسلم به العبد من الوقوع في المعاملات المحرمة. ولهذا تجد الآن في البيعات الآن في هنا أو في غير في كل مكان، في المحاكم حين يبيع مثلا عقارة مثلا بشيء مصدق خلاص،
أحيانا يكون ورقة مثلا صدق،
ها؟
أحيانا ما يعطي شيء في مصر، يعطي ورقة تثبت حق المال المحول.
كيف ما فهمت كيف؟
إذا حول مال من بلده إلى بلد آخر.
إيه.
صرف مع تحويل. صرف مع تحويل.
إيه نعم، إذا هاي جمعت صرفا ثم ثم حوالة. هذه بس الشيء.
يعطى سند.
ها؟
يعطى سند.
يعطى سند. ثم هو يحيل، لأن حين يحيل ماذا؟ يحيل المبلغ اللي يحيله. نفس عملة البلد، نفس الجنس ما تغير، نفس الجنس تكون حوالة. ويكون هناك مسألة أخرى أيضا معروفة، وهي مسألة الأجرة التي تؤخذ، يعني معلوم أنهم يأخذون ماذا؟ أجرة، ها؟ البنك، البنك يأخذ أجرة على الحوالة، سواء كانت يعني قليلة أم كثيرة، أجرة. هذه أجرة تختلف في تكييفها، جرى فيها بحوث كثيرة، هل هي وكالة مثلا، أو يعني وكالة بأجرة مثلا، أو إجارة. الصواب أنها وكالة أنها بأجرة، وكالة البنك حينما يأخذها، هل يأخذ سمسرة أو إجارة أو وكالة بأجرة، يعني يظهر والله أعلم أنه يأخذها، يعني يأخذها من باب الإجارة التي هي أشبه بالأجير المشترك، هي وكالة بأجرة، لكن وصف البنك ما هو يشبه الأجير المشترك، هذا أحسن ما يجعل فيه، مثل الأجير المشترك، يعني مثل الغسال والخياط والنجار وكذلك الميكانيكي وغيره من من المحلات التي تستقبل طلبك أنت وطلب أي إنسان، وأنت ما تستطيع أنك تقدر عمله بساعات تملكه أنت، إنما هو يقدر يعني عمله، تعطيه على عمله أنت، تعطيه أنت على عمله، وهو يأخذ يستقبل مثلا هذه السيارة وهذه الثياب وما أشبه ذلك ويعمل لك، يعني يقدر بالعمل، أن تطلب منه بالعمل، ما تقول ما تأتي مثلا يعمل بيتك أجير خاص، بل هو أجير مشترك، والأجير المشترك ضامن عند الجمهور، وهذا هو حال البنوك، البنوك ضامنة لماذا؟ للمال المحول حتى يخرج من البنك، ما دام المال في البنك أو في فرع البنك حتى يصل إلى الجهة الأخرى، جهة المحول إليه، وعند ذلك ينتهي ارتباط البنك. ولهذا الأجير المشترك ضمنه الصحابة رضي الله عنهم، ضمنوه، هذا جاء عن عمر وعن علي رضي الله عنهم، قالوا لا يصلح الناس، أو يقول علي رضي الله عنه لا يصلح الناس إلا على هذا، لكن الجمهور عنده خلاف في طريقة تضمينه، خلافا للشافعية الذين يجعلونه أمين، لكنه هو أجير مشترك، أجير مشترك، ولهذا يضمن، ولهذا يضمن حتى يصل المال إلى جهة أخرى. مع أن هذه الإجارة يعني دائما يعني من يعني حين يقع سؤال لبعض الناس عن بعض هذه الأمور ويذكر ويقول البنوك تأخذ منا وتأخذها، يعني اللي هو مسألة الإجارة، مسألة الإجارة، مع أنهم يستفيدون من المال، هي لا شك أنها إذا كانت أجرة جازت، إذا كانت أجرة جازت، وهو كذلك هي إجارة، لكن ينبغي أن تكون معقولة بقدر النفع. نعم. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الظلم فذكره، وهذه عند أحمد رحمه الله، هذه أحمد رحمه الله بإسناد على رسم الشيخين من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه إن من الظلم، الحديث مشهور، مطل الغني، مطر الغني ظلم. وعن الحديث له روايات، وذكر الحافظ رحمه الله رواية عجاها للناس وجهه، المطل ظلم الغني، المطل ظلم الغني، وفي رواية عند وجهه الظلم مطل الغني، الظلم مطل الغني، وهي نفس المعنى، لكن رواية المشهور المحفوظة مطر الغني ظلم. في رواية البيهقي وإذا أحيل أحدكم على ملئ فليحتل، وهذه الرواية إسنادها أيضا على رسم الشيخين أو على هرط الشيخين على العبارة المشهورة، لكن بعضهم يحترز يقول رسم الشيخين ليس لهما شر ولا يحفظ لهما شر، إنما فهم العلماء هذا من تتبع طريقة البخاري ومسلم رحمه الله، لكنه على راسب يعني عبارة يعني أقرب أنها موافقة لطريقة الشيخين، إذ الشرط يكون شيئا مشروطا وهم لا لم يذكروا هذا، يعني أن هذا من شرطهما. ثم أيضا قد يكون الحديث الذي ذكر أنه على شرطهما حين نظر فيه يكون فيه مثلا أمر يحتاج إلى نظر مثلا، أو اجتنب الحديث مثلا لسبب. المقصود أن هذا محل بحث، والحديث الأصل إذا كان على رسم الشيخين الأصل سناد الصحيح، وهذا يختلف. بعض الأسانيد تكون عظيمة عالية، بعض الأسانيد تكون أسانيد عظيمة عالية يسأل مشهورا، وهذا عن رواه الإمام أحمد عن وكيع، حدثنا وكيع وجراح، حدثنا سفيان عن أبي الزناد العرج عن أبي هريرة. نعم نعم.
حال يقول على أسناد الشيخين ويكون فيه إلا خفية،
هي نعم هذا وقع في كلام كثير هذا، يعني مسألة يعني هو إذا كان إذا قيل على إسناده على شرطهما في الأصل أنت من علة، لكن البخاري رحمه الله أحيانا قد يذكر أسانيد تكون على طريقته، ثم ينبه مثلا إلى أن هذا الإسناد مثلا فيه علة ويبين مثلا زوال هذه العلة رحمه الله.
ما دام أن صاحب الصحيح أعرض عن إخراج هذا الحديث
إيه؟
هذه قرينة على أن في الحديث علة،
يعني كتب السنن والمسانيد يعني وش تتلف يعني تحرق
مشكلة،
يعني كيف يعني هذا
إيه؟ أو إذا كان الزيادة متنية يعني ربما
يعني ما أظن أحد يلتزم هذا، يعني أحد يلتزم هذا كل ما خارج الصحيحين في علة، يعني من كيف يلتزم هذا؟ الرسول يقول بلغوا عني ولا يعني تبلغ السنة من عهد النبي ثم تأتي إلى البخاري ومسلم والعموم بعد ذلك، لا يؤخذ عنه شيء إلا ما كان طريق البخاري ومسلم، وهذا الرحلة وهذا جهود أهل العلم وجمع أهل العلم كيف نقول عنه؟ هذا في نظر إن كان المحال اشترط الملاءة فإنه يرجع، وإن كان لم يشترط الملاءة فإنه لا يرجع عند المذهب وعند كثير من العلم مطلقا. والأظهر والله أعلم أنه يقال إن كان المحال احتال بناء على أنه مليء لأنه لا يحيله إلا على مليء، في هذه الحالة له الرجوع، لأنه قال ما وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، إذا أحيل على ثم تبين غير مليء وبناء على أنه مليء. ثم إذا كان المحيل يعلم من حال المحال عليه أنه مليء أنه مو مليء فهو غش، حرام ما يجوز، حرام عليه ذلك. إذا هذا وثق به مثلا فحاله على إنسان وهو وثق به ثم تبين أنه ليس مليء بقوله مثلا مماطل، هو ما اشترط صعب أن يرجع، لأن الواجب حكم المسلم بهذا، لو قيل يرجع ذهب حقه. طبعا هو طبعا البنوك تأخذ في كل شيء، في كل شيء تأخذ، ما لا توفر شيئا أبدا مرة، لا توفر شيء، اللي الخدمة الضعيفة تدفع القروش وما أشبه ذلك، لكن هو من مذهبة الأجرة، ومذهبة الأجرة يعني لأنهم خدموا في أن حولوا على حسابك حسابك الثاني أجرة، لأن مالك موجود وأنت وهو ليس قرضا جرنا، أنت المقرض وأنت الدافع، أنت المقرض وأنت المعطي، والمحذور أن يكون المقرض هو الذي يعطي، يكون المقرض هو عطية البنك لك لا عطيتك للبنك. فإذا كانت هذا المال مقابل أجرة أو مقابل عمل فهو لا بأس، لا فرق بين يكون مثلا داخل البلد أو خارج البلد.